كما قال عز وجل ولم يفهم أن أنزل على الكتاب مثل عليه هو فاهم كتاب الله وما جاء من السنة كاف للعباد في معاشهم ومعادهم في عباداتهم ومعاملاتهم وفي كل شيء. ثم حذر من ذلك أيضا في آيات أخرى قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيلها ثم اصطفاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية العظيمة جامعة بين فيها سبحانه أن صراطه مستقيم واضح وهو عبادة وحده واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. هذا صراط الله المستقيم ما دل عليه كتاب الله العظيم وما دلت عليه سنة رسول الله الصحيحة. هذا هو صراط الله وهذا هو سبيل الله وهذا هو الهدى والعلم وهذا هو الطريق القويم وهذا هو موصي الله إلى جنته وكرامته. وما حاد عن ذلك من أقوال أو أعمال أو عقائد فهو من السبل التي حذر الله منها عز وجل. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وهي البدع والشهوات والشبهات المضللة في سبل يدعو إليها الشيطان. ولهذا قد فتفرق عن سبيله يعتنين بكم وتصدكم عن سبيله. فالسبل تصد الناس عن طريق الحق وإذا اجتمع الناس في الطريق الواحد تمت له السعادة. فالطريق الواحد هو المنهج القويم هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو طريق أصحابه وأتباعهم بإحسان وهو توحيد الله وأداء أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والمحبة في ذلك والموالاة في ذلك والبغضاء والمعاداة في ذلك. هذا هو سبيل الله وهذا هو صراط الله. وأنت تقول في الفاتحة في الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تطلب من ربك في كل صلاة في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو دين الله هو الإسلام هو الهدى هو ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل من العلم النافع والعمل الصالح. أنت تطلب ربك أن يهدك هذا الصراط يعني يوفقك له ويثبتك عليه ويفقهك فيه حتى تعلم هذا بصير. ثم تقول غير المغضوب عليهم يعني غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. المغضوب عليهم قوم علموا ولم يعملوا علموا ولكن لم يعملوا حادوا عن الحق اتباعا لأهوائهم كاليهود وأشباههم. علموا علم الحق وعرفوا أن محمد الحق وأن دينه حق ولكنهم حادوا عن ذلك من هوى. وهكذا زعم الكفرة في كل زمان ومكان يحجدون على الحق لاتباع أهوائهم وخوفا من زوال أغرارهم وعدم حصولها لهم أغرارهم العاجلة الدنيوية كما جرى لأبي جهل في عهد قريش لأبي جهل وأسباب الربيعة وشباب الربيعة ولوي العتبة وعقبة بن أبي معيط ونبي بن الحار وخبرائهم هم يعرفون أن محمد صادق عليه الصلاة والسلام ولكن حملهم الهوى حملهم الهوى والحسد كما حمل اليهود الحسد خلافك الحق كما قال عز وجل قال يعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوبا. قال في حق فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماء والأرض بصائر. فأعداء الله من رؤساء الكفرة في زمن محمد وقبله يعرفون الحق ولكنهم يحيدون عنه لاتباع الهوى وإيثار حظوظهم العاجلة. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تكون من هؤلاء ولا أن تقتدي بهؤلاء. وهذا من بعدهم من رؤساء الضلالات أكثرهم يعرفون الحق ثم يحيدون عنه وقد يلبس عليهم في الأمور وتختلف عليهم الأمور حتى يعتقدوا الحق باطلا والباطل حقا بسبب أعمالهم السابقة يسيقون عن الحق. فإن من عقوبة من زاغ عن الحق أن يضل عن الهدى فلما زاغوا وزغ الله قلوبهم. وهذا الضالون طريقهم هال طريقهم طريق هلاك وهم الذين لا يفهمون الحق ولا يطلبونه ولا يتفقهون في الدين ولا يسألون بل راضون أنهم عليهم الجهالات والضلالات كالنصارى وأتباعهم من عباد السوء والمعرفين عن الحق راضوا الذين هم عليهم دنياهم وشهواتهم وهمومهم العاجلة وعباداتهم الباطلة على منهج آبائهم وأسلافهم الضالين. لا يتفهمون ولا يتعلمون ولا يسألون ولا يتبصرون. فأنت تسأل الله أن يبينك عن طريق هؤلاء وهؤلاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم الذين عرفوا وعلموا ولكن تركوا الحق للهوى والرياسة وغير ذلك. غير طريق الضالين الذين حادوا عن الحق جهلا وضلالا وقلة مبالاة ورثت عن الحق نسأل الله العافية. فالمقصود أن الله جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. في الهدى وهو العلم النافع والأخبار الصادقة ودين الحق الشرائع المستقيمة والأحكام العادلة قد جاء بها نبي عليه الصلاة والسلام. علم النافع وعمل صالح هذا هو الهدى ودين الحق. فعليك أن تستقيم عليه بسلوك ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وذلك باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حملوا الدين حملوها النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا أتباعهم بإحسان. عليك أن تستقيم عليه وأن تثبت عليه. وإذا اشتبه عليك شيء فتدبر كتاب ربك تدبر القرآن تدبر السنة واسأل أهل العلم الذين تعرفهم بالحق والهدى تعرفهم بالاستقامة تعرفهم بالبعد عن أسباب الضلالة حتى يرشدوك إلى ما أشكل عليك. والله جل وعلا بين في كتابه أسباب الهدى وأسباب السعادة ولها عبادة عن أسباب الهلاك. فعليك أن تقرأ كتاب ربك. فالله يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك أن تهتدي بكتاب الله وأن تدبر كتاب الله وأن تعقله حتى تستفيد وتفيد وألك بالسنة سنة النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام وخير سيرته وأخلاقه وأعماله وما درج عليه في شرطه الهدى والبيان لما أشهر من كتاب الله عز وجل. كما قال الله سبحانه وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه فهو مبين عن الله ومرشد عن الله عليه الصلاة والسلام. وأصحابه تلقوا عن العلم وتفقهوا عليه عليه الصلاة والسلام ثم أخبروا الأمة ثم حملوا عنه الأحاديث القولية والفعلية عليه الصلاة والسلام. فأخذها عنه التابعون ثم أتباع التابعين بإحسان إلى يومنا هذا وهي موجودة بين أيدي العلماء والعلم. فعليك أن تعنى بكتاب ربك وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتروى ثم رضي الله به ورسوله ورضي بها بالحق والإيمان والهدى عن أهل السنة والجماعة. وعليك أن تحذر البدع والمخالفات والأهواء التي ما أنزل الله بها من سلطان. فبهذا تحصل لك النجاة وتحصل لك السعادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هكذا يقول للناس في جمعة جمعة عليه الصلاة والسلام في خطبه وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ما دام الإيمان قد أكمله الله ما دام الدين قد أكمله الله فما أحدثه الناس هو من الضلالات. يعني في الدين ما أحدثه الناس ما يتقربون إلى الله ويدعون له عبادة لا وجودا بكتاب السنة ينظر فيه. فإذا وجد في القرآن ما يدل عليه في السنة وإلا فهو المحدث والبدعة التي يجب تركها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما لا شريك له رب فهو مردود على محدثه. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه الله هو رب. ويقول إياكم ومحدثات الأمور. فمن محدثات الأمور ما سمعتم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها واتخاذ المساجد عليها هذه محدثات. هذا من وسائل الشرك. كانت قبور المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بارزة تحت الشمس ليس فوقها مساجد ولا قباب ولا أبنية ولا شيء مثل قبورنا الآن في العود وغير العود ليس فوقها شيء بارزة بينة مقابل واضحة كل قول معروف. إذا ساره المسلمون سلموا عليهم ودعوا لهم من صرفوا. هم ثم أحدث الرافضة وأشبه الرافضة هذا الذين على القبور واتخاذ المساجد وفرشها بالفروش العظيمة وتطيبها حتى إذا جاء الجاهل العامي قال يا فلان عثمي يا سيدي البدوي يا سيدي الحسين يا زينب يا فلان يا عبد القادر أقسمي انصرني في مريضي أنت تعلم ما نحن فيه أنت تعلم حالنا وتفرقنا اجمعنا وانصرنا. جعله الله جعله آلهة فبدوا مع الله نسأل الله العافية وعدوا عن دعاء الحي القيوم وقاد كل شيء سبحانه وتعالى ويزعمون أنهم شفعاء أن هؤلاء صالحون شفعاء عند الله. يا سبحان الله هذا كلام الجاهلية هذا كلام الكفار الأولين يقولون ما نعبدهم الا يقلبوا الله في الجزر هؤلاء اشفعونا عند الله. فانكر الله عليهم ونهاهم وحذرهم وبعث الرسل لقتالهم على هذا حتى يدعوه حتى يعبدوا الله وحده وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما قال المشركون أبو جهل وأشباهه، ما قالوا إنهم ينفعون دون الله ويضرون دون الله، ولا قالوا إنهم مستقلون بالتصرف دون الله، لا، يعرفون الله خالق الرازق المدبر، ولكن قالوا ها سمحك الله عنهم، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليه بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أنهم جن وأنهم جهل وضلال وكذب على الله. وقال في الآية الأخرى ولا يتخلوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا بقدر وسلسة، يعني يقولون ما نعبدهم إلا بقدر وسلسة. فرد الله عليه بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم كذبة وزعمهم أنها تقربهم وزعمهم ما تقربهم، وسماهم كفرة بفعلهم هذا في عبادتهم إياها ودعائهم إياها واستغاثتهم بها وطالبهم مددا منها. تجدهم الآن في بلدان كثيرة وبلدان كثيرة يمر بقبر المدد المدد يقف عنده المدد المدد في فساده أو في ولده أو في كذا، وينظر لهم أقاربين من البقر والغنم والنقود وغير ذلك، يرجون شفاعة هذا الولي وأنه ينفعهم وأنه يشفيهم وأنه يعطيه الولد وأن تجعل الولد المرأة تحمل وغير هذا من خرافاتهم وضلالاتهم نسأل الله أن يعافينا. والمقصود أن البدع تجر إلى الشرك، أعظم من المعاصي البدع، البدع تجر إلى الشرك، والشيطان يحبها أكثر من المعاصي لأنها عدول عن دين الله وسوء ظن بالله وسوء ظن بدينه واعتراض على الله وقدحه في الدين. فالبدع معناها التنقص في الدين، معناها أن الدين ما كمل، معناها أن الدين يحتاج إلى زيادة، هذه البدعة الزيادة ورافل الدين واتمه. قال تعالى ثم جعلناك على شريعتنا فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انه لا يضل الله شيئا. فالله امر به هي الشريعه هم نفسه عليه الصلاه والسلام، ولا يزيد عليها عليه الصلاه والسلام، بل جسدنا وحي اليه. وهؤلاء عندنا كذا وعندنا كذا، هذه الزيادات نرجع على القبور، نتخذ عليها المساجد، نتخذ عليها القباب، نقول الموالد لفلان وفلان وفلان، نمدحه ونثني عليه. ثم جرسه الموالد الشرك، احتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالبدوي او بعبد القادر او بزيد او عمر او بعلي او بالحسين، هذه احتفالات ماذا فعلت؟ جرهم من الشرك، صاروا يمدحونه ويثنون عليه. ثم جرهم هذا المدح المباح الى مدح الزائد الغلو الى كفر والضلال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى الغرب، انما انا التقول عبد الله ورسوله رواه البخاري في الصحيح. فجرهم الاطراء والزياده حتى قال يا رسول الله انصرنا اشف مرضانا في معشر لنا الى غير هذا، فدعوه بما يدعاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا قالوا في حق علي والحسن والحسين وفلان وفلان والبدوي وعبد القادر الجيلاني وابن عربي وغيرهم، هكذا يسالونهم ما لا يقضى الا الله سبحانه وتعالى. هذه احتفالات المبتدعه التي احدثوها واجتمعوا عليها واكلوا عليها الطعام واللحوم وغير ذلك واقاموا عليها الاشعار والمدايح جرت من الشرك، حتى قال صاحب البردة في بردته يا أكرم الخلق مالي من أذن سواك عند حلول الحادث العملي، إن لم تكن في معادي آخذا بني فضلا وإلا فقل يا سلة القدم، فإن من جودك الدنيا ومرتها ونعود فإما اللوح والقلم. يقول ساشا رسول أنت مخلوق اليوم القيامة فلا حالك، أما الله ماشي ما لهلك إن لم تكن يعني يا رسول الله في معادي آخذا بني فضلا كلمة فضل وإلا فقل يا سلة القدم. ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جود محمد الدنيا كلها وضرتها هي الآخرة، يعني من جودك الدنيا والآخرة جميعا، ايش بقي لله؟ إذا كان في الدنيا والآخرة كلها للنبي ثم لا بقي لله، هذا جهل عظيم والبلاء الكثير. ثم قال ومن علومه علم اللوح والقلم، يعني يعلم ما في اللوح والقلم، يعلم المغيبات كلها. والله يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتسب غدا وما تدري نفس بأي يوم تموت إن الله عليم خبير. والنبي لما سأله جبرائيل عن أسباب الساعة قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ قوله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة الآية الكريمة. المقصود أن الغلو والإطراء يجر أهله إلى الشرك، يجر أهله إلى الشرك لأنهم ما يرون بمدح الحق، ما يرون بمدح الحق حتى يجده في المدح مدحا زائدا مدحا شركيا نسأل الله العافية. هكذا وقع للغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي علي وفي الحسين وفي فاطمة وفي ابن عربي وفي البدوي وفي فلان وفلان، جرهم هذا الغلو حتى مدحوهم بالشرك، حتى مدحوهم يعني استغاثوا بهم مع الله ونظروا لهم وذبحوا لهم وزعموا انهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وفي الجنة يعطون لها من يشاءون ويحرمون لها من يشاءون إلى غير ذلك من البلاوي والمحن التي وقع فيها الغلاة الذين زعموا أنهم اجتمعوا لحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المواجهة المحددة. يا سبحان الله، قل أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم من الصحابة؟ أنتم أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما فعلها الصديق؟ لماذا ما فعل هذا عمر عثمان علي أصحاب بعدهم؟ يعني فرطوا في هذا؟ أنتم أحد من الرسل منهم؟ لماذا ما اجتمعوا على مولد في كل سنة أو في كل سنتين أو في كل بيت؟ لماذا هم جهال؟ هم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس بجهال، وهم أحب الناس النبي عليه، أحب منا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم منا وأفضل منا وخير منا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. هل المقصود من هذه الكلمة التي قالها أخونا الشيخ صالح وعلقنا عليها المقصود بيان الحق والتحذير من البدع التي يزينها أصحابها ويدعو إليها أصحابها من باب الشيطان، إما جهلا منهم مساكين وإما عن عمد جارات خبيثة، فنسأل الله يردهم للصواب، نسأل الله يهديهم أينما كانوا في كل زمان ومكان، نسأل الله يردهم للصواب وأن يرزقهم العلم النافع والبصيرة النافعة، وأن يعيدنا وإياهم مثل أنفسنا من سيئات أعمالنا، وأن يكفينا شرهم وشر غيرهم، وأن يرزقنا جميعا التمسك بالحق والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة، والعافية من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن مضلات كما نسأل الله سبحانه ينصر دينه ويولي كلمته ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويقبل بينهم دعاة الحق ودعاة الهدى، ويصلح ولاة أمورنا ويهديهم صراطهم المستقيم، ويصلح لهم بطانة وينصر بهم الحق ويقرع بهم الباطل، ويصلح حكام المسلمين في كل مكان، نسأل الله يصلح حكام المسلمين في كل مكان، ويعينهم على تحكيم الشريعة وإزالة الشعور بها ومحاربة ما خالفها في كل مكان، إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
لا يسعنا بعد هذا هذه النصيحة الغالية والتوجيه الكريم سماحة الشيخ إلا أن نتوجه بالدعاء له أن يطيل الله عمره وأن يجازيه عنا خير الجزاء وأن يعيننا على العمل بما سمعنا وأن يجعلنا من أتباع الشريعة ومن المتبعين للمبتدعين آمين رب العالمين. عندنا أسئلة كثيرة في الموضوع وخارج الموضوع، واحتراما لوردها إلينا نعرضها إن شاء الله، وإن كان كل أخ يظن أن سؤاله هو المهم ويرجونا في ذلك فمعذرة لا نستطيع أن نجيب كل إنسان إلى ما طلب. وقبل ذلك هذا مبلغ 2000 ريال مجاعة من السودان وهذه مبالغ متفرقة من أحد الأخوة الكرام أيضا كلها للمجاهدين الأفغان وربنا دعوا من سماحة
الله يصلح الجميع.
المراد بشق الزاد بالحجاز.
نسأل الله يهديهم. دولهم بالتوفيق لهم. دولهم بالهداية والتوفيق.
والناس يا شيخ أبهر كتاب
الله. نسأل الله يهديهم.
يودي على من رد عليه.
نسأل الله يهديهم ويوفقنا وإياهم. يصلح لنا وحالهم.
آمين. نستأذن الأخوة في عرض هذا السؤال من أحد الأخوة. وضعت امرأة علاج مكون من حبوب في ثلاجة في بيتها. وتسلطت عليها طفلة وأكلتها. وكانت سببا في وفاتها في حينها. فهل على المرأة من شيء؟ نرجو مناقشة سماحة الشيخ في ذلك مع أن هذا الأمر حدث منذ 5 سنوات.
أجاب الله أعلم. إن كان المحل وضعت في الحبوب في محل غريب في متناول الأطفال في متناولهم غريب منهم حيث محتاطت ولا أبعدت عنهم محل الرفيع فالأظهر والله أعلم أن عليها الجهة كفار لأنها جعلت محل غريب من الأطفال والأطفال كالبهائم. أما إذا كان في محل رفيع محل بعيد عن متناولهم الله لا ليس عليها شيء لأن الطفل يتعبث ويصعد على أشياء ويتناول أشياء بعيدة ما عليها شيء إن شاء الله. نعم
الصيام على شيء
عليها شيء إذا كان في محل مرتفع عن متناول الأطفال وليس حولهم
نفس عليه الصيام يعني
لا عليها الصيام ولا غيرها.
هناك شبهة يروج لها المبتدعة وهي ما سنه عمر رضي الله عنه من جميع المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد وصلى بهم 21 ركعة وقوله رضي الله عنه نعمة البدعة مع أن السنة عن رسول الله صلاة التراويح 11 ركعة وفي رواية 13 فكيف يخالف عمر هدي رسول الله ويزيد في صلاة التراويح 21 ركعة وما هو الأولى في ذلك صلاة التراويح 11 كهدي الرسول أم 23 كما بين عمر رضي الله عنه.
هذا لا تعلق له بدعة فيه لأن عمر رضي الله عنه ما أراد بقول لنا في بدعة يعني من حيث اللغة لأن بدعة من حيث اللغة ما عمل على غير مثال سابق ما عمله الناس على غير مثال سابق سمى بدعة في اللغة وليس المراد ان هذا بدعه في الدين لو كان بدعه في الدين ما فعله وابعد الناس عن البدعه رضي الله عنه وانما اراد انه فعله على غير الطريقه التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فانه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته وخاف على الناس من صلاه المسجد ان تفرض عليهم صلى بهم الذي عدة ليالي 3 ليال ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فدل ذلك على أنه إنما تركها خوف الفريضة عليهم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أذن الناس من الفريضة لأن التشريع انقطع، الوحي انقطع ما بقي تشريع، فلهذا فعلها عمر وأمر أبي يصلي بالناس رضي الله عنه وأرضاهم جميعا، فليست بدعة فإنها سنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها وفعلها في وقته، كان يصلي وقت النبي أوزاعا، من رجل لوحده وحده يصلي رجل لرجلين وللثلاثة أوزاعا أجمع في المسجد، فجمعه عمر على إمام واحد في سنة ولا في بدعة، وإنما أراد من حيث اللغة سماها بدعة من حيث اللغة العربية. وأما كونه صلى 23 فقد ثبت عن هذا وهذا، ثبت أنه صلى 11 وثبت عنه أنه صلى 23، والسبب في ذلك أن 11 كان يطول فيها ثم رأى التخريب بعض الشيء وأن تكون 21، وكل سنة هذا سنة وهذا سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث الليل مثنى مثنى، ولم يحدد 11 ولا 13 ولا أكثر من ذلك، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة ثم رحمة صلى، ولم يقل فإذا زاد على 11 فليقف على 13، قال فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة ثم رحمة صلى، فصلاة الليل وسع فيها، ولكن كان بعض السلف يصلي 40 وبعض يصلي أكثر من ذلك، فصلاة الليل فيها سعة. فعمر لما علم هذا عمر خففها في 21 في 23 أخف من 11 حتى يتمكن الناس من أدائها بنشاط ومن غير تعب، فمن صلى 11 أو 13 أو 23 أو أكثر من ذلك لا حرج، لكن الأفضل 11 أو 13 هذا هو الأفضل، كونه يوافق غير من الدراسة هذا هو الأفضل، ولكن ليس في مخالفة ذلك بدعة ولا إنكار، لأن توسع في الصلاة في الليل أمر واسع بحمد الله، وفي النهار كذلك.
يقول إنه طالما نهى الإسلام عن عبادة الأحجار فلماذا شرع تقبيل الحجر الأسود، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
هذا مستثنى، الله يسمع ما يشاء، ليس على لنا الإعجار على الله سبحانه وتعالى، الله شرع لنا أن نقبل الحجر الأسود ونستلم ورقي اليماني، ونهانا عن التبرك بالأشجار والأحجار، هذا فيه مستثنى نفعله طاعة لله وتأثم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نطوف سبعا، لماذا نطوف كما سبعا ولا نطوف بقبور ولا بيت فلان ولا بيت فلان؟ لأن الله شرع هذا لنا، ونحن عبيد مأمورون علينا أن نعمل ما شرعه الله جل وعلا، اتبعوا ولا تتبعوا، علينا أن نستقيم ونتبع ما شرعه الله لنا في الأقوال والأعمال، لو أمرنا أن نعبد محمد أو نعبد الصديق أو أمر على جهه هذا شرع إلى الله جل وعلا يأمرنا سبحانه وتعالى، الله يقول اتبعوا ما يأمركم ربكم، ويقول ثم يطوف بالبيت العتيق، ثم يقول ويطوف بالبيت العتيق، أمر أن يطوف بالبيت العتيق، وطاف الرسول صلى الله عليه وسلم واستلم الحجر وقبله وسأرك يناني، ولهذا لما قبل عمر قال إني أعلم أنك حجر ولا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت من يقبلك ما قبلتك، قبله اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وتأثم به عليه الصلاة والسلام. وهكذا جميع ما نعمل من صلاة 4 ركعات ولا نصلي 5 الظهر والعشاء والعصر والظهر والمغرب 3 والفجر 2، لو زلنا على هذا كنا متبعين، لو صلينا الفجر 4 والمغرب 4 وصلينا الظهر 2 والعصر 2 كنا متبعين، علينا أن نتبع فقط ولا نتبع، علينا أن نستقيم على الشريعة ولا نزيد عليها، كما قال الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من أمرك اتبعها. هذا يا أخواني أمر توقيفي من عند الله عز وجل، ليس أن نزيد ولا أن ننقص. نعم.
ما حكم الصلاة في مسجد به قبر، وما حكم إذا كان القبر خلف المسجد، كما نسألكم عن حكم إهداء الحلوى بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الثلاث المسائل في القبور ما تجوز، الرسول قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قال عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأولد قبره من البقيع ارى ان خشي ان اتخذ مسجدا، وقال عليه الصلاة والسلام الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك، خرج رسول الله صلى هذه الجملة من عبد الله المجلي، فالرسول حذرها من هذا وبين أن من قبلنا فعل هذا المنكر قال قبور أنبيائهم وصلى مساجد ثم نهانا وحذرنا عن ذلك، فالصلاة في المساجد التي بنت على القبور لا تصح سواء كان القبر في مقدمها أو عن يمينك أو شمالك أو خلفك، أما إذا كان خارج المسجد والمسجد خارج عنه صحيح الصلاة، أما ما دام المسجد بني على القبر سواء في جعله أنا المصلين أو عن يمينهم أو عن شمالهم أو خلفهم فلا يصلى فيه، وإذا كان قبر فجبيد ينبش ويؤخذ رفات القبر والمقبرة العامة ويسوى أرضه، أما إذا كان المسجد فجبيد على قبر بناء على قبر يهدم ويزال وتبقى القبور راحقا للشمس كما هي واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد الخلفاء.
ولكن يا شيخنا اكرمك الله يهوجها بعضهم يقولون كانت صلوا اليها ولا عليها, وماذا نرد عليهم بهذا؟
النبي قال لا صلوا يا قبور, انها صلت اليها فلا على متخي مساجد عليها. انا وان كان من كان قبور عندي فساله فتخي مساجد, فنهى عن الصلاه اليها وعنها عن اتخاذها مساجد. اذا صلي عندها فقد اتخذها مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, مسجدا وطهورا. فالذي لا يصلى فلا يصلى يسجد فيه. فإذا صلى عند قبر يمينه أو شماله أو خلفه أو أمامه فقد اتخذه مسجدا.
يا شيخ بالنسبة للشيخ, يوم كنت أنا في الخارج وجدتهم يبنون على القبور قباب, فقلت لهم هذا لا يجوز حرام. قالوا إذا كان حرام ليش نبني على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبة؟
هذا من عمل السلف وهم من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام.
لما نقول لهم هذا من أجر القبة,
النبي دخل في بيت عائشة في بيتها عليه الصلاة والسلام لأن لا يصلى فيه الناس. فجاء بعض الأمراء متأخرين فجعل قبة, والأمراء خافوا إذا عزلوها قالوا هذا يبغض النبي فيقول الناس له. فما جاء القبة قالوا السعودية تبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحب النبي واللي فيها ما لا فيها وكذا وكذا. قلت وفاهم يا فكرة, قلت وفاهم يا فكرة. وأما الحلوى إهداء الحلوى في المواد ما تجوز, لأن هذا معناه مساعة لهم ومعناه إبراهيم لهم على بدعتهم. فإهداء الحلاوة أو الشاهي أو إهداء كذا أو كذا أو تحيات أو بطاقات لا تجوز في المواد, لأن هذا مساعة لهم وإبراهيم لهم على بدعتهم. لا يقبلها, يرد عليهم لا يقبلها. نعم. ولا يحرم اخذهم ولا موائدهم. نعم. لانها بدعه.
ولا ادهى من ذلك يا شيخ, يقولوا صلى الله على محمد يضربون بالطيران في المويه.
اي الله يهديهم. فادعوا لهم بالهدايه.
ولا
ادهى من ذلك. ولا ادهى من ذلك, يقول يا رسول الله اغفرنا. يا رسول الله اجمع شملنا. يا رسول الله امثال الحانك تعلم حالنا. اجمع شملنا وانصرنا واهلك اعداءنا. رد يا رسول الله, لا يا رسول الله. او يا سيدي البدوي. أو يا سيدي عبد القادر, أو يا سيدي ابن عربي, أو يا سيدي الحسين, انصرنا اشف مرانا رد غائبنا. هذا اللي يقولون نسأل الله العافية. هذا أعظم من الطار من الطبل ومن غيرها. نعم.
هل الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقى والموجودة الآن في التسجيلات تعتبر من البدع أم لا؟ لأن بعضهم يعتبرها وسائل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
الأناشيد من جنس الأشعار, إذا كانت سليمة فيه سليمة. الأناشيد للأطفال وغير الأطفال إذا كانت إسلامية سليمة ما فيها شرك ولا فيها بدع ولا فيها معاصي فلا بأس بها. نعم. من بقية الأشعار لا يوجد عنها ساعة من الزمان دقائق معدودة ثم ينتهوا.
كل هذا الحماس يعني
إذا كانت لا معها موسيقى ويعود والآلة ملاهي ما فيها شيء. ما يصف هذا أبو بحدها لكن مع الشعر أو مع المسيد دف أو مضل ما يصف. نعم.
هناك بعض الأخوة يرون أن من البدع المحدثة سماع الأشرطة الإسلامية مثل هذه الندوات إذا سجلت والخطب والمحاضرات من العلماء والدعاة إلى الله في كل مكان, علما أنه لا تخفى فائدة استماع كلام أهل العلم بأصواتهم والدعاة إلى الله.
أن يقول أن تفسيرها بدعة, بدعة هذا من الصد عن سبيل الله, هذا جاهل مركب, هذا جاهل مركب مسكين. يسأل ربه أن الله يعطيه عقلا, يسأل ربه أن الله يعطيه عقلا. هذه هذا مثل كتب تنشر مثل المقالات تنشر في الصحف لأن الناس حتى يستفيدوا إذا سجلوا فائدة وقرأوها في مجالسهم هذا علم عظيم, فائدة كبيرة. الحمد لله لم يبيها الأشرطة ويسرها. هذا من علم من العلم الجديد الذي يسره الله العباد قام به الحجة. والذي يرى هذه البدعة هذا من الجهل المفرط, هذا نصف العلم جاهل نسأل الله السلامة. نعم.
من المعلوم أنه يشرع للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح ليكون أبلغ في وصول صوته إلى ما يمكن أن يصل إليه. والآن بعد وجود المكبرات الصوتية هل يشرع له الالتفات؟ إذا لو التفت لأبعد عن لاقط الصوت.
الالتفات له حكمة, عن يمينه وشماله حتى يسمع الجهتين الشمالية والجنوبية.
إلى في ما أعرفش إيش هدفه يعني.
كلها المحاضرة هنا كلها في الموالد وأسلاح الموالد, لكن ما استفدت من هذا ما بقي شيء. الموالد هي البدع التي سمعت الكلام عليها, احتفالات جديدة أو بدعا جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. أما الدعاء عند أهل القرآن فعله السلف الصالح من أهل الصحابة إلى يومنا هذا, فعله أنس وفعله غيره وفعله التابعون وأتباعهم به دعوات عند تلاوة كتاب الله عند الفرائض كتاب الله. هذا الحق فيه خير كثير. نعم.
في بعض القرى يصلون صلاة العيدين بقرب القبور, هل تصح الصلاة؟ وهناك بعض الأضرحة المنصوبة, هل يصح هدمها وإزالتها؟
لا, إذا كانت المساجد بعيدة عن القبور أو بينها وبين الحي لا يضر. المقابر موجودة في كل مكان, لكن إذا كان بينهم وبين حاجة جدار حائل بينهم وبين القبور كفى الحمد لله. وإن تيسر إبعاد المصلى عن القبور فالحمد لله, وإن ما تيسر لجعل حائل إليك الحائط.
وهذه الأخرى يقول موضوع الحديث عن البدع فهل منها التوكيل؟ فبعضهم يقول إنه من البدع، فما هو ما أدري التوكيل أقصد التوكيل.
توكيل قسمان، عبادات فيها توكيل وعبادات ما فيها توكيل.
أيوه.
فالتوكيل في غني الجمار، توكيل في الذبح، ذبح الضحايا، ذبح الهدايا لا بأس به. النبي وكل عليه الصلاة والسلام، وكل عليه فذبح بعض هدي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رموا عن أولادهم الصغار لأنهم لا يستطيعون الرمي. وأما التوكيل يصلي عنه أو يصوم عنه لا، هذه ما فيها وكلاء. لا يصوم بنفسه ويصلي بنفسه. والعاجز عن الحج إذا عجز كبير السن العاجز خلي ما يحج عنه لا بأس. نعم. إذا كان ماتوا على الصيام غير معذور يصام عنه. أما إذا مات في العذر، مات في مرض، ما طهر، فلا على الصيام. لا صيام ولا إطعام. النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صار هو وليه. والذي مات وقد سبب بسبب المرض ولم يشفى منه بل مات في مرضه فهو معذور، لا إطعام عليه ولا صيام. نعم.
في الجنوب إذا مات ولد أو بنت أو ماتت بنت وهو صغير السن يتصدقون على نيته مع العلم أنه في شهور ولم يبلغ المتوفي في عمره سنة، وهذه الصدقة لها صفة خاصة، فمثلا يتصدقون به هدية أو به هدبة، والمسب هو جلد وبعض الأشياء العينية. أفتونا بارك الله فيكم.
الصغار لا ذنب عليه، إذا مات قبل الحلم لا ذنب عليه، لكن إذا صدق عنه أهله يزيده خيرا، صدقة تزيده خيرا تنفعه ولو كان صغيرا. لكن إذا كانت الصدقة على طريقة خاصة يتعبدون بها يوم معين يفعلونه في يوم معين في بدعة. أما صدقة مطلقة مثل صدقوا على آبائهم وأمهاتهم وصدقوا على أولادهم متى تيسرت الصدقة في أي وقت في أي مكان لا بأس. أما يخص هذا بيوم معين أو دراهم معينة أو طعام معين هذا يكون بدعة.
نعم. الخيار شيء حدث بين سواقيها فقط وقف واحد كان في الخطا على حد تمرير المرور أنه مساوي فقط.
يا سهو عليهم كفارة كلهم، كل واحد كفارة تامة،
كل واحد
كفارة ما تبعهم وما جت توزع بينهم على قدر خطاهم، وما كفارة كل واحد عليه القبة عشر غلا غير عجل يخلص غير متتابع
كل واحد
ما تبعهم كفارة. نعم.
يقول مثلا دروس مثلا
وعن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز تلبس، لا يجوز جاء المولد أبدا، ولا مثل الهجرة ولا مثل البدر، كل هذه بدعة. إذا أردت دروس في المسجد في المدرسة في مثل حصص الدروس الأخرى عن سيرة النبي من جملة مولده وعن هجرته دروس يعلمونها الطلبة هذا طيب. أما اجتماعات ومآكل وحلويات هذا منكر، بس هذه مغالطات منهم مغالطات.
هل تعتبر أعياد الميلاد نوع من البدع وكذلك الحفلات في أثناء المناسبات؟ أفدونا.
نعم. الأعياد كل ما يتكرر بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع بنية العبادة والتقرب إلى الله هذه البدع، فالموالد من هذا الباب، الموالد من هذا الباب. نعم.
ما الفرق بين البدعة الحسنة والسيئة وكيف نعرف كل منهما؟
الصواب أن البدعة كلها سيئة كلها ضلالة، ما فيها بدعة حسنة ولا سيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. أما قول بعض العلماء أنها قسمان حسنة وسيئة هذا قول من كيسهم ما عليه دليل. الصواب أنه ليس هناك بدعة حسنة كلها ضلالات، وما سموه حسنة فليس من البدع بل هو أمر جاء به الشرع، مثل تنقيط القرآن وشكله لأجل لا يغلط الناس فيه هذا ما أمر الله به، أمر بحفظ القرآن وضبطه، مثل قيام المدارس والدراسة وإن كان في عهد النبي لكن أقيمت الحاجة إليها، وبني المساجد على طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بناها في الجذوع وبناها الناس بعدها بحجر وبغير ذلك مثل ما بنى عثمان لا بأس بهذا، ليس هذا من البدع، هذا من باب العناية بأمر الدين وإقامة الشعائر على وجه الأكمل مهما أمكن.
ما معنى حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها أو كما روى؟
هذا مهم معنى البدع، سنها يعني أظهرها وأحياها ونشرها في الناس، وفي جيت بلد ما يعتنون صدقة، فكنت تصدق على الفقراء والمساكين، جيت بلد لا يصلون التراويح صلاة التراويح وشجع صلاة التراويح، جيت جماعة ما يمشون مع الجنائز ولا يخرجون مع الجنائز أو ما يصلون على الجنائز علمتهم حتى أحيوا هذه السنة، جيت بلدا مثلا ما يصوم يوم عاشوراء أو ما يصومون يوم عرفة فصمت وشجعتهم فصاموا، أو ما يصوم ست من شوال شجعتهم وما أشبه ذلك، يعني إحياء السنة ويظهرها.
أيوه.
إذا ماتت بين الناس وجهلها الناس فالذي يسنها بينهم يعني يحييها أيوه. ويظهرها حتى يعلموها وحتى يفعلوها لهم هذا الأجر، لهم مثل أجورهم.
ما رأيكم في صلاة خلف إمام لا يجيد قراءة القرآن وإذا غلط وردوا عليه لم يسمع لهم أفيدونا جزاكم الله خير.
الغلط قسمان، إن كان غلط في حين المعنى ولا ينتبه إذا رد عليه ولا يستجيب ما يصلى خلفه ولا يحسد يجب عزله، أما إذا كان غلط في حين المعنى فلا يفر، ولكن يعلم مع هذا يوجه إلى الخير بكلام الطيب، فلن يحيي المعنى مثل يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يحيي المعنى، هذا معنى إخلاص المرأة، هذا يبطل القراءة ولا يجوز، لابد ينبه من استجاب وقرأ إياك نعبد وإياك ولا بطلت القراءة وبطلت الصلاة. كذلك يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت مو بدي أنعمه، أو صراط الذين أنعمت عليهم هذا يحيي المعنى، ولكن قراءة صراط الذين أنعمت عليهم يعني يا ربنا مو من أن سبحانه وتعالى. أما إذا كان ما يحيي المعنى وقال الحمد لله رب الحمد لله كسر الدال أو قال الرحمن الرحيم أو مالك يوم الدين هذا ما يحيي المعنى، ما يضر معناه مستقيم.
طيب كان غلط ترك آية
ترك نعم ما يضر في الفاتحة، ما يضر إذا كان ما يحيي المعنى، كذلك لو قرأ في بعض الآيات أو سقط من بعض الآيات ما يضر، لأن الواجب الفاتحة والباقي سنة، فإذا لحن في بعض الآيات التي غير الفاتحة يبين له ينصح
أو تركها
أو تركها ينبه، ولكن لو ما عادها صحت الصلاة، يعني قصر أنه جهل هذا الأمر. لكن مثل هذا يعزل إذا كان ما يستجيب ولا يتعلم يعزل.
مالك يوم الدين أليست حال المعنى
يا شيخ؟ لا تحيل المعنى يعني أخص مالك يوم الدين، ما تقول هذا المحذوف معناها أعني مالك يوم الدين أو أخص مالك يوم الدين.
هل ختمة القرآن في رمضان في الصلاة بدعة حسنة كما يقولون أم لا؟
ختم الصلاة في الصلاة مشروع، ففعله الصحابة وفعله الأخيار عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكون يسمع القرآن سنة متبعه حتى يسمع الناس القرآن كله، فإذا دعا بعد الختمة قد فعله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أنس وواشر بن أسقع كلهم كانوا يدعون بعد ختم القرآن، ونقله السلف بعضهم عن بعض من عهد الصحابة إلى يومنا هذا يدعون بعد ختم القرآن لأنه يرجون أنه مستجاب.
لقد تبين بما لا أقبل الشك تورط جماعة التبليغ في الشرك مثل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه بعد موته، وكذلك البيعات والخرافات إلى آخره، الخرافات الصوفية، نرجو التوجيه والنصح حيث أن هذا من أكبر وأشنع الابتداع في الدين.
جماعة التبليغ عندهم خرافات في أصل عملهم وفي أصل جماعتهم، ولكن على حسب اتصالهم بالأخيار واتصالهم بالعلماء استفادوا كثيرا، وصار فيهم كثيرا طيبون يعني نفع الله بهم المسلمين جميعا في كل مكان، فينبغي في مثل هذا أن يشجعوا ووجهوا إلى الخير، إذا غلطوا يوجهوا إلى الخير ولا يسعى في إبطال دعوتهم، ولكن يوجهوا إلى الخير ويعلموا ما جهلوا، وإذا شاركهم أهل التوحيد وأهل البصيرة نفعوهم ونفعوا الناس. نعم.
يقولون أن خروجهم جهاد في سبيل الله،
وهو جهاد الدعوة جهاد في سبيل الله. نعم.
في معهد الإدارة
الرسول يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فالدعوة هي الله وتعليم الناس الخير وإنقاذ الناس من الضلالات فيها. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم في المتخلفين يقول ما بعث الله من نبي أمة قبلي إلا كان لهم من أمة أصحاب يأخذون بأمره ثم تخلوا من بعدهم خذوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه مؤمن، وليس وراء أهل النار حبة فردة، فثم الدعوة والإنكار جهاد. نعم.
حديث جاءوا أيام معينة خروج 40 يوم
هذا عاد على حسب حاجتهم، لأنهم يذهبون لو يدعينوا أيام حتى يأخذ ذهاب لها من الطعام وغيره، شهر أو 20 يوم أو 10 أيام أو 40 يوم أو أشهر شهرين، هذه من باب التأخر حتى يعدوا أنفسهم إعدادا يكفيهم.
نعم.
لو خرجوا على غير بصيرة ما نفعوا.
نعم.
هذا غلط، اللي يمكن جهاد الأطفال غلطان، هم ولا غيرهم، جهاد الأطفال جهاد شرعي يجب أن يساعدوا فيه. نعم.
في معهد الإدارة بالرياض في معهد الإدارة في الرياض إدارة تحارب الملتحين ولا تقبلهم، وهذا معروف لدى الجميع، نعم الالتفات إلى ذلك،
اكتب لنا كتاب وسمها جزاك الله خير، اكتب كتاب وسمى الإدارة تحارب الملتحين وكيف تجبرهم، ولا ما سمتها بالناصح يكفي، بالناصح ونفاق أكل اسم ناصح يكفي. نعم. أما الإدارة ما تبينها ما نعلم غيرنا. نعم. فدلهم بالهداية، فدلهم بالهداية، هذا زمن غربة، هذا زمن غربة، إنك لا تهدي، إنك لا تهدي من أحد ولكن الله يهدي، ادعوهم بالهداية، الله يهديهم ويعين المسلمين عليهم حتى يهتدوا. هذه بلاوي.
عاش والدي معظم حياتي في البرازيل وأصيب بمرض عضال
أتيت به إلى الأرض لكي يعالجه وكنت أطلب منه أن يصلي فرفض وتوفي على هذا الحال، ولكنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سؤالي هل يجوز لي أن أحج عنه علما بأني عرضت عليه أن يحج ورفض؟
ماذا معنى ما قلت؟ لا تحج عنه ولا تدعو له ولا عليه، لا تدعو عليه ولا تدعو له، أمره إلى الله، لأن من ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية. نعم نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية.
يوجد بعض الناس يذهبون خارج البلاد للعلاج عند الكهان فيقولون لهم أنت فيك سحر والذي سحرك فلان ويعلمونه باسمه وهو ما عرفه، وهل يجب العلاج عندهم ويدعون أنهم مباح له هذا العمل؟
العلاج عند السحرة والكهنة منكر، لا يجوز، لا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم ولا تصديقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 يوما، خرجه مسلم في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقهم يقول فقد كفر من رجال محمد عليه الصلاة والسلام. فالعرافون هم يدعون علم الكهنة وعلم السحر وعلم كذا وكذا، ويقول اسم أمك واسم أبوك وهذا سحر فلان وقال لك فلان كذا في يوم كذا وفي يوم كذا، هكذا أفعالهم. هؤلاء يسوون ولا يجوز سؤالهم، وينبغي فضحهم. من عرفهم يرفع بأمره من الأمراء الطيبين وإلى المحكمة وإلى وزارة الداخلية أو إلي وأنا أقوم بالله إن شاء الله. من عرفهم في أي مكان ولا يجوز له السكوت عنهم والتغطي عنهم، لا، بل يبينهم في جازان في أبها في الشمال في المغرب في أي مكان، فلما بالتعاون البر والتقوى يرفع بأمر المحكمة إلى المحاكم إلى الأمراء الطيبين إلى الإمام الملك إلى وزير الداخلية إلي إلى رئيس الهيئات، من باب السعادة والبر والتقوى. ومن مكانهم هنا في مكان فلان وسط فلان ابو فلان حتى يسعى في نزالتهم وقضى عليهم الله يسعى شرهم. هذا طيب، اذا قرأ على القرآن ونفع شيء اخر طيب، يقرأ القرآن عليه او على الجن على الجن طيب، هذا من قراءة شرعية ومن الدواء الشرعي.
هل يطلع السحر
مثلا؟ طيب اذا قرأ ايات السحر وايات المعه يجوز السحر ان شاء الله. نعم نعم، أنا ما أعرف عن شيء. إذا كنت تعرف عن الباطل أو صحيح يعرف عن الباطل اكتبنا عنه، أنا ما أعرف عن شيء ولا أعرفه.
أبغى في ذلك يا شيخ يهب المريض بل مش عارف.
هذا عاد هذا من جهة الجن، أصحاب الجن.
أنا شفت
ابنه. خوفهم على الجن يحتاجون قوة. المصاب من الجن يحتاج إلى قوة من القارئ.
نعم. هذه بعض البساطين فيها لفظ الفرق هذه كده مرسومة في لفظ الجلالة ما أدري.
نشوفها. خلاص. لا لا يكفي. صدق الله جميعا. صدق الله جميعا. صدق الله.